فاح العبير إذا ذكرت محمدا. والنور أشرق والظلام بددا، صلى عليك يا نبع الهدى، صلى عليك الله يا نبع الهدى، ما طار طير في السماء وغردا. في الحديث الشريف عن الخلف الباقي من آل محمد، كما عن الطبرسي في احتجاجه المجلد الثاني: يا محمد بن علي، قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم، ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه. النقد من واحد من أهم سمات التقدم عند الأمم، فالأمة التي لا تقبل أن تنتقد في مساراتها هي أمة ترغب أن تعيش الجمود والتخلف والاستسلام للموروث المشوه. النقد لغة هو تفحص الشيء والحكم له أو عليه. تقول: نقدت الشيء نقدا، أنقده. وبه يميز الجيد من الرديء. في هذا المجمل انصبت كلمات أعلام اللغة، كما في تاج العروس ولسان العرب والقاموس المحيط، والقائمة تطول. أما اصطلاحا فقد اختلفت كلمة أرباب الفكر والنظر والوعي والثقافة، لكن ما يقرب إلى النفس وترك إليه بين ذلك الكم الهائل من الاصطلاحات هو عبارة عن النظر في الشيء، وهو القبول أو الرد قبل الفحص. ولا داعي أن أسهب في معطيات هذا التعريف، على أني انتقيته بين ذلكم الكم الهائل، إلا أن لي عليه ملاحظات أعرض عنها لعدم وجود مسيس الحاجة لها. اتجاهات النقد تشعبت، تحولت إلى علوم ثم تخصصات. الذين يواكبون حركة المسار العلمي على هذا الكوكب ويراقبون المشهد الثقافي ويتقلبون في جنباته عبر المرئي والمقروء والمسموع، هم أولئك الذين بمقدورهم أن يحدثوا حالة تماس مع ما هو المنتج. أما الذين أغلقوا على أنفسهم غرفهم وصموا آذانهم ولم يقبلوا لأنفسهم أن يتقدموا خطوة إلى الأمام، فأمرهم إلى أنفسهم. لكن التاريخ لا يرحم، وحكمه أقسى وأشد مما يتصور هؤلاء. التاريخ هو عبارة عن موروث حضارة، قد يكون فيه الغث وقد يكون فيه السمين، ترجح كفة هنا وربما رجحت كفة أخرى في موطن آخر، لكنه تاريخ من خلاله نقرأ ما حصل قولا وفعلا بكل أنواع الألوان الطيف التي تحرك كاتب التاريخ وحرك ريشة قلمه لرصدها. الحضارة الرومانية لها قيمتها، ولا يتنكر لذلك إلا من لا نصيب له من العلم والوعي والانفتاح. وأيضا كذلك هو الحال في الحضارة الفارسية ذات العمق، والأمر عينه في فلسفة الشرق أي الهند وما هو دونها. الإنسان العربي ليس مفصولا عن هذا المكون البشري، وإنما للإنسان العربي خاصية. إذا احترم الإنسان العربي نفسه واستطاع أن يتخذ من تلك الخصوصية ما يجعل منه معينا للوصول إلى الهدف. ما هذه الخصوصية؟ أكرم الله العرب بأشرف بيت على وجه الأرض وهو بيت الله، وفيه الكعبة المشرفة، وتهفو إليه قلوب المسلمين من كل أصقاع الأرض من شرقها وغربها. وهذه الكرامة لم تحصل لواحدة من الأمم. الأمر الثاني وهو الأشرف من هذا، أن الإنسان العربي شرفه الله بمحمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
بحيث اصطفاهم من هذه الأمة، هذه الأمة الوسط، الأمة المرحومة ذات التراث العميق أيضا، لكن قسوة الأقلام الجائرة على العنصر العربي وعدم التفات الإنسان العربي لأهمية قيمته ومرتكزه في المكون البشري أدخلنا في هذه الطاحونة. وإلا إنسان عربي بمقدوره أن يرفع رأسه في كل مكان في كل محفل ومشهد ما دام يتدرع بهذه الخصوصية. محمد من العرب بل هو سيدها، والإنسان العربي يشرف ويتشرف أن يكون مضافا لأمة أشرف ما فيها هو النبي الأعظم محمد الذي كساها شرفا. للنقد اتجاهات كثيرة، النقد الفني. لنسأل من شبابنا الواعي المثقف المنفتح، كم قرأت عن حركة النقد في هذا الجانب؟ ربما شاهد البعض الكثير من الأفلام والمسلسلات واللوحات الفنية من الخطوط والرسوم وما إلى، لكن هل قرأت ما كتب فيها من النقد؟ بعضها يحمل السموم في هدم الإنسان من داخل مكونه. الناقد الخبير هو الذي يستطيع أن يضع يده على الجرح. هل دفعتك نفسك في يوم من الأيام أن تقرأ دراسة نقدية لمسلسل؟ جلست أمامه كجلستك في محرابك لشهر كامل كما هو الحال في رمضان؟ ثم النقد النفسي. نحن في زمن فيه الكثير من المصاعب والمشاكل والضغوطات، وبطبيعة الحال لها انعكاسها على نفسية الإنسان. بمقدور الإنسان الذي يعيش مع نفسه حرجا أن يلوذ بالناقد الخبير، لا من حيث المصحة ولا مصحة، فلها مختصاتها وهي مشرعة الأبواب، والطريق إليها سهل، والدماء والدواء فيها بالمجان. ولكن ما يكتب أولئك الذين يحملون حالة من الصعوبة النفسية هل قال هل اقترب الناقد من كتاباتهم من نصوصهم؟ نحن هل سمحنا لأنفسنا أن نقرأ للناقدين لبعض النصوص الموجودة؟ يكفي أن يتكلم الإنسان بكلمة أو يكتب كلمة فيما يعبر عنه بالموروث المقدس والذي ربما يستبدل أحيانا وبكل سهولة بالمشوه، أن تقام الدنيا ولا تقعد، كما حصل لبعض الأعلام عندما اقترب من بعض المفردات رضوان الله تعالى على روحه المقدسة. زين، خلينا نشوف جانب النفس عندنا ما هو حالنا معه. نسمح لأنفسنا أن يقال لنا هنا خلل وفي النص خلل؟ النقد التاريخي، هل يستطيع الخطيب أن ينتقد قضية تاريخية مسلمة في ذهن السامع المتلقي فقط لا لشيء إلا أن لأنها ترددت على مسامعه لسنين أو عقود؟ هل يسمح لذلك الخطيب أن يسبر غور المسألة ويكشف النقاب عن الدخيل فيها؟ إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فنحن في مساحة الرشد والوعي والتقدم والنهوض، أما إذا أغلقنا الأبواب أمام بعض الحناجر لخطبائنا الطيبين الموفقين المثقفين الواعين المنفتحين فعلينا أن ننتظر الأسوأ. بعدين هم سفاين الحريم كون نجيبها ونقرأ من عندها، مع احترامي للحريم. زين، في التاريخ غث أكثر من السمين بمليارات المرات. على ما تحصل مفردة تاريخية صادقة صحيحة أنت كمن يبحث وينقب عن الألماس في الربع الخالي. كن مطمئنين شبابنا، يعول عليكم لا تسلموا عقولكم لأحد، زودوها بزاد الثقافة والولاء والصبر. بعدين نوصل، ماكو شيء يمر بسهولة. لا يفكر واحد يريد غنم بلا غرم، بس كون أنت تحظى بمساحتك وتحافظ عليها. زين، النقد الذاتي شلون؟ هذه يبدو طامة كبرى. هو الواحد إذا ما رضى تتكلم في سالفة صنعها أحد أرباب التاريخ ومرت القرون عليها وصارت ثابت تاريخي، هذا شلون يسمح لك تجي تنقد بذاته؟ ذاته مو بالتجاسر، مو بالتسقيط، مو بالمحاربة، لا، ناقش الموروث. كتب نص أدبي، ناقش النص الأدبي بأدب، كل محترم تحترم. نص فكري، الكلام عين الكلام. نص علمي في الجوانب الشرعية فقه وما إلى، نفس الكلام. في الجوانب الحضارية هندسة طب فيزياء ما إلى، نفس الكلام. واحد يتحرك بهذه المثابة، احنا حبيبي مو احنا ابناء القرن السادس الهجري زمن الظلمات، احنا ابناء القرن الحادي والعشرين الميلادي، وتعرفون القرن اللي احنا فيه الهجري. ما فيك تحكمني بعقلية، اكل الدهر عليها وشرب. انا ابن اليوم، في الرواية خلقوا لزمانا غير زمانكم، أهل البيت يدفعونا، هذا مو من جيب الصفحة جاي يطلع أنا كلام، هذا كلامهم. يقولون طالعوا لي جدام، خلوكم أصحاب بصيرة قبل بصر. مو قحط الواحد يشوف الهلال عيونه ستة بستة، نعمة من الله خير بركة، لكن عيون تشوف هلال وما تشوف حرفين بصفحة. ليش؟ لأن البصيرة عليها ألف طبقة وطبقة من الظلمة، والظلمة مو مادية، مو ملابس خفيفة، ما كنت شيء، لا، ظلمة معنوية، حقد، حسد، ظلم. وانت رايح لا تجرد منها وعيش وشوف زين. ماكو نص معصوم إلا القرآن وكلام المعصوم، غيره ماكو معصوم، ماكو. ما ادعى يوم من الأيام من زمن الكليني وحتى الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه وإلى اليوم ما ادعى مرجع أن كلامه كلام الله، أن كلامه كلام الله أبدا، كل والله أعلم، والله أعلم، يعطي الفتوى والله أعلم. خو لو كان معصوم ماكو داعي، خو أنا أقول عن الله كن يقول وشيل والله أعلم، لا والله أعلم احتمال خطأ عنده بالمقدمات، احتمال رؤية غير واضحة عنده، خلي مساحة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أهم أهداف النقد شنو؟ وهم إحنا ما نقول نقد مو تراث، من نطالب الشباب يقرؤون أو يلتحقون بالدورات أو يتخصصون في هذا الجانب. فأنا أسأل سؤال، خلوني أصير أن ترى أكره الطائفية بكل ألوانها، لكن أكو أشياء كنت توقف عندها. أسأل سؤال، كم في الطائفة من ناقد تاريخي، ناقد اقتصادي، ناقد اجتماعي، ناقد؟ وانت رايح الطاولة طويلة عريضة، كم عندك؟ شوف طائفة يقولون 400 مليون، كم فيها؟ ليش ما يصير عندنا نقاد؟ لأن احنا نشوف نفسنا بعد غير، شوف غير زين. من أهداف النقد تقوية النفس أو الثقة بالنفس. إذا أنت تنقد نفسك يعني تتقدم، يعني تصحح عطب، من يتصحح العطب نفسيتك تقوى. على العكس، إذا ما تعرض نفسك على دائرة النقد شو يصير عندك؟ تراجع في معدل الثقة، تتكلم اليوم أسبوع الجاي تبطل الكلام، نفسيتك منهارة، ما علمت على النقد، ما سديت الخلل اللي فيها. دي واحد. اثنين، إدراج النفس في منظومة النقد المباشر، وهذا مهم، أن يتقبل الإنسان ما يوجه إليه من النقد شيء جيد إذا كان في دائرة البناء، وأما إذا كان في دائرة الهدم أيضا الإنسان الذي لم يقوي ثقته في نفسه ينعكس عليه سلبا في الاتجاه الثاني. هنا كن شو نسوي بعد؟ مو يستسلم بعد، إلا ألقاك مكتوفا، ألقاهم في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء إلى الحد يوصل. ومنه يقبل منه أن يصير بهالكيفية؟ محد. كابح جماح الغرور في النفس. إذا أنا أقبل من زيد ينقد بمقاييس الأدب النقدي، وأترك مساحة أيضا لعمر أن يمارس نفس النشاط، بعد هذه الجماهيرية وهذا السمو والرفعة تكون مجيرة في اتجاهها الصحيح، مقننة. أما إذا لا والله أنا ما أقبل أحد يقول لي والله أكو اشتباهة، كنت انتبه لها، النفس تروح لي جدام. لذلك من الخطأ أن تترك المساحة للمحيط من حولك فقط يسبح بحمدك ويقدس، ايش ما تقول؟ قال لك صح، هذا بذرة سم تتسلل إلى نفسيتك وأنت لا تشعر. لكن واحد من أصدقائك يقول لك غلط، واحد يقول لك صح، واحد يقول لك يعطيك العافية، واحد يقول لك ترى حدك وصلت، وهكذا نتصير المنظومة سليمة، تلاقح بعضها مع الآخر، تكمل، ترشد، تتقدم. الأمر الآخر، التخلص من نقاط الضعف. الأمر الأخير، كسب ثقة الآخر. احنا اليوم في مسيس الحاجة أن نكسب ثقة الجمهور، مما لا شك في أن تراجع واضح وبين يسود الساحة بسبب الخطاب المتدني الهابط الذي لا يتماس مع حاجيات الناس. ليش الناس تبتعد؟ ليش؟ هو هذا خلل هنا، لأنه هو تقدم في قراءاته. آخر اليوم، اليوم أنت تتكلم على دكاترة وعلى مهندسين وعلى أساتذة، أنت ما قاعد تتكلم على ناس قبل 50 سنة، مع احترامنا لهم وثقافتهم، يوم من الأيام أدوا اللي عليهم الله يعطيهم العافية، أبائنا أجدادنا على رأسنا، لكن مو ثقافتهم ثقافة اليوم. كنا نعترف. اليوم أنا سيد محمد رضا ولدي دكتور عدنا، أو عبد الله، خلونا من عدنا، عبد الله، عبد الله يمسك بمفاتيح كثير من الأمور أنا بعيد عنها، ثقافته غير ثقافتي، الإمكانيات اللي تحت يدي غير الإمكانيات اللي تحت يدي. ليش ما نستسلم للواقع ونحترم هذا الشباب ونحترم هذا الجيل الذي لا يرضى لنفسه إلا الكرامة والعزة والشرف والرفعة؟ ليش؟ إذا تركنا مساحة للثقافة تأخذ دورها نهض المجتمع، وإلا نروح فيها. لذلك أهمية النقد تتجلى في مواطن ثلاثة: نقد الموروث المكدس. عندنا موروث، قسم من كتبته أقلام رصينة كالشيخ المفيد مثلا، المحقق الحلي رحمة الله عليه، الشيخ الأعظم الأنصاري، الإمام الشهيد الصدر أبناء الأمة المصطفى. بما عندنا مشكلة، لكن أكو أقلام كانت يوم من الأيام ترى مو علماء أهلها، والله مو علماء، وإذا البعض يتكلم ما يقول، قال له إيه بس موجود في المنتخب الطريحي. يا حبيبي احنا علمتنا مدرسة أهل البيت، ما عندنا شيء اسمه صحاح. علمتنا أكو كتب، مؤلفات، مصنفات، كنا نغربلها. مو عبثا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يضع معجم الرجال في أكثر من 20 مجلد لصيانة الموروث المكدس، تأخذ دورة بعدين تعمد إلى الموروث المكدس تغربل. شوف كثير من الكتب وضع الخطين المتقاطعين عليها أمر لازم. زين، نقد الحديث، مدرسة الحديث أيضا خلطة بلطة، صاير فيها خلطة بلطة. من المسؤول عن هذا؟ إذا ظهرت الفتن ولم يخرج أو يظهر العالم علمه فعليه بعدين عندنا نقد النقد في حدود الحركة الفاعلة أيضا حتى مدرسة النقد تحتاج إلى نقد حتى ترشد وتكمل وهذا المعمول به في أوروبا ترى أنا مو من دعاة الثقافة الأوروبية لا حد يفهمني غلط أنا من الدعاة إلى ثقافة محمد وآل محمد الأصيلة الأصيلة غير المشوهة لكن لا يعني أن هناك نتاج فكري بشري عالي القيمة تحرك في مساحة الحرية وعدم الجلد بالسياط موجود يوم ما كل شيء تقدر تقوله هسه أنا ما قايل شيء شلون لو أقول الله أكبر يصير بالدنيا خبط زين أهم مدارس النقد الحديث وأثرها على المشهد الديني احنا احيانا مثل النعامة نصير شلون الريح قلب الدنيا فوق حده هي تخلي راسه بالتراب صحي ولا بعدين ترفع راسه شجر للأرض طايح حيوانات مشردة بالبرية الدنيا مقلوبة فوق حده تقول شكو ماكو بالمشهد هذا كله لدمنا رجعوا له في أدبيات الهنود القديمة نقلوها للفارس بعدين للعربية هي تنسج خيال للإنسان يستفيد من عنده في الكذا انزين والله الكلام يجر الكلام والحديث ذو شجون كما يقول أحد الأساتذة رحمة الله تعالى الشاهدنا بعد تقول صاير في الدنيا آخر غبرة راسك بالتراب طبيعي ما تدري صاير بالدنيا احنا مصيبتنا ما جايين ندري داير بالدنيا ليش ليش نرضى على نفسنا هالشكل ليش أنا والله ما أرضى أنا والله ما أقبل لا على نفسي ولا على أبنائي ولا على أعزائي ولا على جمهوري ولا على أحد من الناس أن يرضى لنفسه أن يكون بهذا المستوى من الهبوط في الوعي والانفتاح والثقافة والقراءة والمتابعة والتصحيح والرغبة فيه والله أنا ما أقبل سواء يقبل عن نفسه كيف طبعا أنا نقدت قضية مقيمة ما كان بنائي يدخل في هذا الموضوع إشارة بسيطة أنا نقدت قضية بسيطة كل عاجب الوضع المكتوب خب راحته علي بالعافية نفس الشيء راحته بس أنا ما أقبل على نفسي ما أقبل على عيالي يصيرون الكلاب ما أقبل على جمهوري الشيعي المؤمن الطيب ولا المسلم العام ولا الإنسان بما هو الإنسان المكرم من قبل لا أن يكون كلب لا أنا ما أقبل أو ينعت بكلب واحد عاجبين إن نعتب هذا النعت عليه بالعافية عليه بالعافية أبدا أبدا براحته براحته عليه بالعافية ألف مليون عافية خوش شيني صاير بيها شين قصني أنا اثنين نقد مدرسة القرآن تدرون أنتو مع بداية النهضة التي اجتاحت الشرق انعكاسات الإشراقات الفكر الأوروبي وصل أعلام الفكر والأدب إلى الاقتراب من نقد بعض النصوص القرآنية وقتها صارت اتهامات بالردة وبالكفر رغم أن الحراك فني وأدبي وفكري وعلمي ما له علاقة بجحد القرآن وإنكار القرآن أبداً كفر طه حسين لحد العقاد الرفاعي أدخله في قعر جهنم وإلى اليوم قراءات كانت سبحان الله نقد مدرسة الحديث أيضا صوروا احنا ننقد مدرسة الحديث ليش يصير عندنا حساسية كبيرة في لما نريد نستنبط حكم شرعي عملية النقد قوية جدا جدا غربلة السند يمكن يومين ثلاثة تأخذ من الفقيه حتى يتخلص من سند رواية واحدة لكن في التاريخ اللي قاعد ندفع ضريبته اليوم احنا لو تاريخ الأمة الإسلامية طاهر نقي شريف لما جرت أنهر الدماء في أكثر من مكان ومكان لكن التاريخ أسود وجهه قبيح تدركه آليات خبيثة ضريبة تصير اليوم هالشكل. وإذا احنا قابلين راح ندفع أسوأ أسوأ. زين، نقد مدرسة الاستنباط. من أفضل ما في مدرسة أهل البيت، أتباع مدرسة أهل البيت، هي نقد حركة الاستنباط. شوفوا مثلا، عندما كنت أحضر في محضر أستاذنا آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني أطال الله عمره الشريف، كان يغربل الرواية أحيانا يحتاج إلى شهر ونص حتى يخلص من رأي رواية. آخر أنتوا يا الجالسين غير تتربون على هالآلية؟ هو يزرع فينا هالروح، روح النقد والتمرد على الحركة الاستنباطية حتى نكبر ونسمو ويتولد الفقهاء هنا وهناك. سيد الإمام رضوان الله تعالى أكثر من مرة قلت لكم، أسبوع يمر ما حد من تلاميذ ذاك اليوم، الشهيد المطهري، الشيخ المنتظري الذي يعبر عنه بمحقق الزمان، الشيخ الفاضل الانكراني المرجع الكبير الأكبر، وغيره وغير القائمة، يقول لهم شوفوا جماعة بعد أسبوع من الدرس ما أشوف إشكال من عندكم، آخر إحنا مو قاعدين بفاتحة نثوبها الميت، هذا درس، هذا بحث، هذا استنباط. من أول ما ندخل الحوزة في كتاب القطر عندنا بالنحو، يجي الأستاذ مالنا من أول الكلام في تقسيمات الكلمة إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، يقول وإن قلت قلت، يعني من أول يوم تحط رجلك أنت متمرد على عملية الاستنباط. لذلك الطالب العلم الغير المتحجر يتقدم في طرحه. أما الإنسان اللي يلغي ذاته تبعي صرف حيث مالت الريح نعدلي، لا حبيبي ما يصير. النقد المباشر بين القبول والرفض بين أبناء المجتمع الواحد، ليش ناس تقبل وناس ما تقبل؟ لأن ثقافتها مختلفة. ما جاء فاضل بين يقبل وما يقبل، اللي ما يقبل إذا مو دوافع نفسية شخصنا ما عندنا مشكلة، قربة إلى الله تعالى لا أقبل الطرح، السلام عليكم السلام، تكون تحترم نفسك وتحترم الآخر. اللي يقبل حركة النقد أقول له عليك بالعافية، أنت واعي ومتقدم، أنت إنسان حضاري، أنت إنسان منفتح، أنت تنبذ الرجعية وال خاف تصير بعد زين. ترى أنا قلتها وأعيد أقولها وأكررها، أنا من رحت في هالطريق طريق العلم، والحمد لله أنا ماني جاي من صحراء أفريقيا، أنا ولد أهلي، جدي سيد هاشم المقدس الكبير وخالي سيد ناصر المقدس المرجع وعمي شيخ حسين الخليفة وخوالي وساداتي كلهم تاج راسي، واعتز واتشرف بهم، ماني جاي من افريقيا خلق الله، لكن من رحت هالطريق كل هالموروث خليته صوب وخليت المجتمع مسؤوليتي على قلبي، واعتبرها أمانة على ظهري، ولو دفعنت ولو دفعتني الثمن روحي التي بين جنبي والله لن أبخل بها في سبيل تقدم مجتمعي قدر أنملة واحدة، مو كيلومتر، أنملة واحدة. وسالفة التهديد وراح نصفيك وعمرك ما بقى من شيء واجد، يا حبيبي أنا جالس في دولة الأمن الحمد لله رب العالمين نعول عليه، ما حد يخوفني، لا لا حد يحاول يستخدم هالأسلوب القذر، لأنه لا يليق إلا بأصحابه، ومن وضع الرأس على الجسد لا يغسله إلا من وضع الرأس على الجسد. فقنا الله وإياكم.